أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف المكية. ووقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. وإنما كان ذلك بعدما نال موسى وفتاه النصب والتعب وطلب الغداء، فقال: أرأيت، قال الغلام: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، هذا الذي كنا نطلبه ونريده بأن نفقد الحوت. وحينما نفقد الحوت وحيثما نفقد الحوت سيكون ثم هناك مكان العبد الذي أردنا أن نقابله لنأخذ منه بعض ما علمه الله تبارك وتعالى. ولفت انتباهكم في اللقاء السابق إلى لفتة زكية من أهل العلم، وهي أن موسى ما شعر بالتعب إلا لما جاوز المكان الذي حده الله له للقاء العبد الصالح. قال: فلما جاوز، يعني في المكان اللي هو كان موجود فيه وفقد فيه الغلام الحوت، لو أخبره بأنه فقد الحوت لقال: خلاص مش هنمشي تاني، رحلتنا انتهت عند هنا وسنلتقي بالعبد الصالح. ولكن نسي الغلام أن يخبر موسى بأنه فقد الحوت، فموسى استمر في رحلته في مشيه، فجاوز الحد الذي حدده الله تبارك وتعالى له، فشعر بالتعب والنصب. فقلت هنا استنبط أهل العلم بأن الإنسان لا يجد الهم والنكد والتعب والنصب إلا عندما يجاوز حدود الله تبارك وتعالى. استنبط عظيم من أهل العلم. فعلا أنت طالما على طاعة الله تبارك وتعالى وطالما في التزام بأمر الله تبارك وتعالى وبأمر الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر بارتياح ما بعده ارتياح، وتشعر بشرح لصدرك ما بعده شرح. لما تقع في البلية، لما تقع في المصيبة بذنب أحدثته، تشعر بالندم وتشعر بالكآبة وتشعر بالضيق والضجر إلى آخر هذه الأشياء. فالإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى ومجاوزة حدود الله تبارك وتعالى هي التي أحدثت في الناس الهموم والغموم والشقاء وكل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، يعني رجع قصان الأثر مكان الأقدام إلى أن وصل إلى المكان الذي فقدا فيه الحوت. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال موسى، قال: هذا هو العبد الذي نريد أن نتبعه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وانظر لهنا الأدب من طالب العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أولا في الآية استنباطات، طريقة الكلام من طالب العلم إلى معلمه: تسمح لي أن أتبعك؟ هل تسمح لي أن أصطحبك لكي أتعلم على يديك؟ لفتة أخرى: لا أتعلم كل العلم، إنما أتعلم بعض العلم الذي فيه رشد الذي ينفعني أنا. مما علمت رشدا، علم ينفعني، مش أحصل علم علوم 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 مجرد أن يقال فلان حصل فا كذا وكذا وكذا من العلوم. يعني احرص على علم نافع يقربك من الله تبارك وتعالى. وانظر هنا أيضا طالب العلم هنا يذكر معلمه بأن العلم الذي عنده هو من عند الله، مما علمت. وهنا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو بنسميه احنا مبني للمجهول. يعني هناك من علمك هذا العلم، وكأنه يقول فلا تبخل على عبد من عباد الله ببعض مما علمك الله تبارك وتعالى. هل أعلمك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقلت أيضا ونبهت في اللقاء السابق بأنه قد يجمع إنسان بين الخير والشر فيما تعلم، فخذ الخير منه واترك عليه شره. إنسان مثلا مبتدع ولكنه ما شاء الله في علم أصول الفقه ضليع، في علم الفقه ضليع، ولكنه في خلل في الاعتقاد عنده، في خلل عنده في مسألة التوسل، في خلل عنده في مسألة التمسح بالأضرحة، التبرك بأولياء الله إلى آخره، مختل صوف يعني صوف مختل مثلا في الاعتقاد. فخذ فقهه، خذ منه الفقه، خذ منه أصول الفقه، خذ منه اللغة العربية، لكن تعال في حتة الاعتقاد هيحصل لك خلل لو خدتها منه، اتركها عليه. لكن ما نقول هذا خلاص مبتدع، علمه خربان، رجل خرفان، ما ناخدش منه حاجة، نرفضه كلية، لا. مما علمت رشدا، هذا استنباط أهل العلم، تأخذ من كل إنسان أحسن ما علمه الله تبارك وتعالى وأجود ما ينفعك أنت ويقربك أنت من ربك. فتوى يعني مثلا افرض راجل على ضلال وافتى لنا فتوى توافق الكتاب والسنة، نقول لا لا لا، ده الراجل ده على ضلال، ما ناخدش منه النصيحة دي. والله ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا هريرة رضي الله عنه بان يتعلم علما من الشيطان، من الشيطان الرجيم، عشان تتعلمه. حرصوا النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، أموال الزكاة، فجاء الشيطان سرق مسكه، قال له أرفعك إلى النبي، قال سيبني لأن عندي عيال، وتركه. فجاء إلى النبي قال يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك؟ طب من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى. فقال يا رسول الله ادعى، يعني هو جاء يسرق من أموال الزكاة، قال ادعى أن عنده عيال فترك. قال ألا وإنه سيعود، كذبك وسيعود. وعاد في المرة الثانية، هب امسك، مسكه برضه عند عيال وسيبني، وراح سيب الشيطان الرجيم. فماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله زعم أن عنده عيال، قال كذبك وسيعود. عاد في المرة الثالثة قال لا مفيش بقى. أبو هريرة رضي الله عنه قال المرة دي ما فيهاش، لا تقول لي عيال ولا زوجة ولا كلام من، أنا أوديك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يخبره النبي من هذا الذي يأتي ويسرق من الزكاة. فقال اترك أعلمك آية لو قرأتها لا يزال عليك حافظ من الشيطان حتى تصبح. الشيطان يعظ هنا، الشيطان يعظ يقول لأبي هريرة طب أنا أعلمك آية من القرآن لو أنت قرأتها بالليل قبل ما تنام يحفظك الله من الشيطان وسيبني. فأخبره بقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله. لكن أعظم سورة في كتاب الله هي الفاتحة. خلي بالك نقول أعظم سورة في القرآن الفاتحة، أعظم آية في القرآن آية الكرسي. فذهب قال يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني آية لو قرأتها لا يزال علي حافظ من الشيطان حتى أصبح. قال وماذا؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال لقد صدقك وهو كذوب. الأصل في أنه كذوب ولكن في هذه المرة صدقك. فقال يا أبا هريرة أو تدري من الذي يحدثك منذ ثلاث، يعني في الثلاث أيام دول؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه الشيطان. والحديث موجود في البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شاهد من ذلك ما قال له لا أبو هريرة ما تسمعش كلامه وما تقرأش آية الكرسي بالليل، لا إنما أقره على ذلك. فإذا لو جاء أضل الضالين وعلمك شيئا في الدين أو أمرك بأمر وجدت أن هذا الأمر لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى ولا يتعارض مع قول رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس وعلى العين فنقبله. هذا الذي نريد يعني الشباب من المبتدئين في العلم نقول له ما فيش حاجة اسمها عالم منزه من الخطأ. كل إنسان له خطأه وله كبوته، فتأخذ من العالم ما صح عنه وما ثبت عنده بالدليل من الكتاب والسنة وما كان من اجتهاداته الشخصية ولم نجد له صدى في الكتاب ولا في السنة نرد عليه، إن كان يوافق الصواب قبلناه، إن كان لا يوافق الصواب رددناه، لكن ما نطردش علم العالم لمجرد أنه فيه كذا وكذا وكذا بالكلية، ولا نأخذ من إنسان نحبه كل علمه مسلمات. تقولش أنا بحب الشيخ الفلاني بتعلم على يد الأخ الفلاني يبقى كل اللي يقوله الأخ الفلاني ده هو صدق، وكل اللي يقوله الأخ الفلاني هو العلم بعينه هو الحق. لا، لا يوجد هذا. مالك بن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقول ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أنت عارف كان إمام دار الهجرة، كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يوحى إليه، يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. أما غير النبي من الصحابة وانت نازل، تابعين تابع التابعين أئمة الأربعة إلى آخره، كل لا نجعله في مرتبة من لا يخطئ، إنما كل ممكن يعتريه خطأ. أخطأ أبو حنيفة في بعض فتوى عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أخطأ مالك في بعض فتوى ومسائله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أخطأ الشافعي عليه رحمة الله تبارك في بعض فتوى، وأخطأ الإمام أحمد في بعض فتوى، بل أخطأ من الصحابة من أخطأ كما ضربت لكم أمثلة في اجتهادات. واحد زنى وجاي يسأل وكان لم يتزوج، يعني غير محصن، وزنى بامرأة مخدومه، يعني كان بيخدم عند رجل فزنى بامرأة الرجل، فجاء الرجل والحديث في البخاري، فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، كان عسيفا أن أجير عند هذا، فزنى بامرأته. فسألت أهل العلم، إذا سأل أهل العلم من مين؟ من أصحاب النبي، لأنه في زمن الصحابة، فقالوا إن على ابنك تبيعة وفدية أو حاجة مثل ذلك، فأنشدك الله أن تعرفني ماذا على ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما على ابنك فجلد 100 وتغريب عام، لأنه لم يتزوج. وقال لأنيس رضي الله عنه وهو من رواة الحديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فأقم عليها الحد الرجم فارجمها، وإلا فلا تفعل شيئا. استنبط العلماء هنا من الاستنباطات، ابن حجر يقول في شرح لهذا الحديث، الحديث موجود في البخاري، يقول إذن كان يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يفتي بغير علم، أو يجتهد بمعنى أصح، يجتهد ويخطئ. فهل نقبل أي كلام حتى لو من صحابي بدون دليل من كتاب وسنة؟ ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن أقضي لك بكتاب الله إن على ابنك كذا وكذا وكذا، جلد 100 وتغريب عام، لأن الزاني غير محصن لم يسبق له الزواج، يعني يجلد 100 ويغرب سنة، ينفى من البلد سنة، والزاني المحصن يرجم. وهنا من استنباطات أهل العلم في هذه المسألة أيضا، لو اعترف رجل على نفسه بالزنا وقال أنه زنى من فلانة نقيم عليه هو الحد، أما فلانة دي لو اعترفت أقمنا عليه الحد، لو لم تعترف ما أقمنا عليه الحد. لو هي اعترفت قالت امرأة زنى بي فلان، أقمنا عليها هي الحد لأنها اعترفت، ده إقرار، والإقرار ده ما يعتبر من يعني سيد الأدلة على النفس. وهو نسأله هل كما قالت المرأة؟ قال لا. قالوا هنقول له ما ازاي بتفتري عليك؟ قلنا انا هو حر، هي حرة، فنقيم عليها هي الحد، اما هو لا نقيم عليه الحد الا اذا اعترف او شهد عليه كم؟ اربع شهود يشهدون بانه اولج ذكره في فرج المرأة، يعني مجرد انه هو نايم معاها جنبها على سرير عريان ومتغطين بملاية مش قارينة للزنا، ده الأربعة لازم. ولذلك لم تثبت جريمة الزنا أبدا في التاريخ الإسلامي، لم تثبت بشهادة الشهود، اللي ترجموا كانوا هم المعترفين على أنفسهم، لم تثبت أبدا، لأن إثباتها دقيق جدا. كيف تأتي بأربعة يرون ذكر الرجل في فرج المرأة أو تغيب أقل حال تغيب الحشفة اللي هي المنطقة الفوقانية من الذكر؟ مسألة دقيقة جدا. ولذلك لما ثبت الزنا والرجم لماعز أو للغامدية كل واحد منهم اعترف. واليهودي لما زنى باليهودية جاء به فاعترف في حديث البخاري فاعترف فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف. شاهد من ذلك ان قد يوجد من هو في زمن الفاضل وهو مفضول ويقول في كتاب الله يعني مجتهدا او متأولا بغير علم. فمسائل مما علمت رشدا، لا يوجد عالم في اي مكان من ارض الله قد كمل علمه، وانما هو كبشر يجتهد فيخطئ ويصيب، فاذا ما اجتهد وكانت عنده ادوات الاجتهاد واصاب فله اجران، واذا ما اجتهد وكان عنده ادوات الاجتهاد. ايه يعني ادوات الاجتهاد؟ ادوات الاجتهاد معرفه الايات التي فيها الاحكام، معرفه الاحاديث التي فيها الاحكام. كما قال أهل العلم لا يشترط أن يحفظ آيات الأحكام ولا يشترط أن يحفظ أحاديث الأحكام، ومعرفة الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، لأنه ممكن يفتي بآية نسخت. يعني مثلا أضرب لكم مثال في آيتين في سورة البقرة في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، دي آية. في آية ثانية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طب لو جالك واحد بقى وانت بقى ما شاء الله لسه حافظ سورة البقرة وحفظت الآية بتاعت وصية لأزواجهم، وقال لك يا أخي والله امرأة أخويا مات أخويا فإيه عدتها؟ يقول له وصية لها سنة تقعد في البيت من غير إخراج. هذه الآية موجودة وهذه الآية موجودة، يعمل بالآية أربعة أشهر وعشرة لأنها نسخت حكم الله تبارك وتعالى في البقاء في البيت لمدة سنة، فأصبح الحكم إيه؟ المستقر، البقاء في البيت أربعة أشهر وعشرة للمتوفى عنها زوجها. وضحت؟ فإذا لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف أيضا اللغة وأداب اللغة، لأن اللغة وأدابها هي التي تمكنه من فهم النص القرآني ومن فهم الحديث النبوي. يعرف ده هل هذا مطلق ولا مقيد، هل هذا عام ولا مخصوص بشيء معين، وهكذا الأمور. فإذا إذا كان عنده آلات الاجتهاد ليجتهد واجتهد بعد ذلك وأخطأ فله أجر، واجتهد وأصاب فله أجران. إذن هل أعلمك مما علمت رشدا؟ قال له العبد الصالح إنك لن تستطيع معي صبرا. وهنا أيضا استنباط من أهل العلم بأن العالم لا بد أن يبين لمن يريد أن يتعلم عليه بأن مثلا مستواه في العلم يمكن عالي، يمكن أقول لك أشياء أنت تستغربها، أنت تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى زمن طويل عشان تفهم الحتة دي. طب الحتة دي مش وقتها، يجي مثلا لسه الولد في أول العلم وقعد يشرح له حاجات، لسه بيستهج في القرآن عشان يقرأ كيف يقرأ القرآن، لسه ما بيعرفش يرفع الفاعل ينصب المفعول، وروح ده سأل أستاذ يقول له حكم رئيس الدولة كافر ولا مش كافر. يا عم انت لسه بتقرأ القرآن، لسه بتعرفش تقرأ آيتين. فإذا هذه المسألة إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا قال له لن تستطيع معي صبرا؟ بررها وعللها في قوله تبارك وتعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وانا عذرك يعني انت مش هتقدر تصبر على علمي، لأنه في الأول كما قلت لكم قال له يا موسى إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. كل واحد يتخصص، وليس معنى أن الخضر كان على علم لم يعلمه موسى لا يقصد، ليس معنى ذلك أن الخضر كان أفضل من موسى، كلا. وبرهنت لك على كده أن ممكن يخص الله بعض الحيوانات بعلم لا يخص بها ملكا رسولا، فليس معنى ذلك أن الهدهد كان أعلم من سليمان، عشان بس تستوعب المسألة. مش معنى ذلك ان انسان نبغ عنك في مسألة معينة وبقى اعلم منك وافضل منك. فاذا علم الله تبارك وتعالى الخضر علما لم يعلمه لموسى، وعلم الله موسى علما لم يعلمه للخضر، فليس معنى ذلك ان الخضر كان اعلم من موسى، او بمعنى اصح كان افضل من موسى، كلا. بل ان العلماء يستنبطون من هذه القصة اصلا جواز اخذ الفاضل من المفضول، على أنهم يقرون بأن موسى أفضل من الخضر، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، كليم الله جل وعلا، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فإذا هنا الشاهد كمان جواز، بل إن العلماء قالوا لا ينبل العالم من النبل، لا يكون العالم نبيلا حد إلا إذا أخذ ممن دونه وممن فوقه. يعني ما أقولش لا أنا أخذ من فلان ده إزاي، ده أقل مني، ده لسه بادئ امبارح، أخذ منه المسألة دي إزاي، يتكبر. لا، نبل العالم ودليل إخلاصه أنه يأخذ في العلم ممن هو أقل منه علما وممن هو فوقه علما، مدام وجد في المسألة ممن هو أقل منه علما أنه فيه رشد وفيه صواب. ما يقولش لا مين ده، مين انت عشان تعارضنا، ومين انت عشان تناقشنا قدام الناس، ومين، لا لا لا، من انت؟ انت عبد اتاك الله علما، مساله غابت عنك عرفها تلميذك، لا تستنكر على تلميذك انه علمك شيئا او نصحك بشيء او نهاك عن شيء يمكن عبد عليك. ده بالعكس من تواضع العالم انه دايما يسال كده تلاميذه، اولاد ايه النهارده في الخطبه حصل حاجه غلط، ايه رأيكم في الخطبة النهاردة، طولتها قصرتها، طب بماذا تنصحوني؟ ما فيش مانع ابدا لتلاميذي ان يقول ذلك، لكن مش ينزل منفوخ من على المنبر كأن يعني لا يوجد عالم في الارض الا هو. لا، هذه بداية النهاية للعلماء، ان يظن ما في احد في علمه ولا احد في قياسه ولا في حكمته. فاذا هنا قال له ماذا؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني التمس له العذر. فأنت يا موسى أمور هتشوفها مني غريبة مش هتستطيع أن تصبر عليها. قال موسى ماذا؟ ستجدني إن شاء الله صابرة. وانتبه هنا، قمة في الأدب من التلميذ إلى معلمه، ويقدم المشيئة. وقال علماؤنا لم يقدم المشيئة لكان كاذبا، لأنه لم يصبر. يعني أول مسألة كده لما خرق السفينة قال له أخرقتها لتغرق أهلها، وذكره ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فإذا لو لم يقل إن شاء الله، لو لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرة لكان كاذبا. فإذا في قوله إن شاء الله استثناء مما قد ينساه، ولذلك العلماء يقولون هل يجوز الاستثناء في اليمين وفي الطلاق وفي غيرها والنذور؟ قالوا نعم. فلو قال رجل مثلا لو نجح ابني في الثانوية العامة وجد 95% لأصومن إن شاء الله مثلا 10 أيام أو شهرين متتابعين مثلا، ثم بعد ذلك لم يصم، لا حنث في نذره. لو قال رجل والله إن شاء الله لو تعين ابني في الوظيفة الفلانية لأذبح عجلا بقريا، ما يكونش فيه بس حمى قلعية. فلو قال ذلك وقبل ابنه في الوظيفة ولم يفعل، لا حنث في يمينه، لأنه استثنى. قال ماذا؟ إن شاء الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. بعض العلماء يقولون إن موسى صبر، استثنى فصبر. والصحيح أن موسى لم يصبر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال رحم الله موسى وددنا لو صبر، قال وددنا لو صبر حتى يعلمه الله تبارك وتعالى، وحتى يرينا الله سبحانه وتعالى من خبرهما، يعني أكثر من ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقر في حديثه بأن موسى لم يصبر، والآيات سرد الآيات تبين أن موسى لم يصبر. في المرة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في المرة الثانية أكد له، يعني أما أقول لك ألم أقل إن فلان هيخطأ أو هيعمل عمل ليس طيبا، أنا في هذه المسألة ممكن أكون ما قلتش لفلان نفسه، لكن لما أجيبه كده أقول له ألم أقل لك أنك ستخطئ في تصرفك، ولما استشرتني في الحاجة الفلانية قلت لك ما تعملهاش، يبقى أنا كده بلقى عليه هو الحجة، أنت مالكش عذر. ففي المرة الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يمكن السامع يقول يمكن العبد الصالح قالها لحد غيره، يمكن قالها ليوشع مثلا، ميل كده ليوشع قال له خلي بالك موسى مش هيصبر على الصحبة بتاعتي، ممكن السامع يفهم كده، لكن لما جت في المرة الثانية وقال له ألم أقل لك، ده أنا ما قلتش لحد غيرك، ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا، فدي كانت أشد وأدق من الأولى. الأولى ممكن نفهم منها أن يمكن يكون قال للفتى وما قالش لموسى، لكن دي بقى حددها. ما أنا قلت لك يا أخي مش هتقدر تصبر على علمي ولا تصبر على صحبتي. فموسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وعصى الأمر ولا ما عصاش؟ عصى الأمر، لأنه قال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وكان قبل ما يقول له تعليل الموضوع اللي عمله يقول له أنت عملت كذا عشان تعمل كذا، يبقى إذن لم يصبر وعصى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يلتمس له العذر. وهنا أيضا لفتة ممن يعلمون الناس، كونوا صابرين على طلابكم، مش أول ما يخطأ الطالب أو يعمل كذا أو يتأخر عن صلاة جماعة أو يتأخر عن درس أنت مش نافع أنت منافق أنت كذا وتعنفه أمام الناس، لا هذا ليس بخلق العلماء. واشترط عليه العلماء يقولون ويجوز أن يشترط المعلم على طلابه، أن يشترط المعلم على طلابه ما يشاء. ولذلك قال له قال فإن اتبعتني هذا الشرطه فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني هتشوف نعمل أي حاجة ما تسألنيش ليه عملت لي لحد ما أنا أبرهن لك أو أجيب لك الدليل على صدق فعلي وعلى صواب فعلي. ولذلك هنا يقولون العلماء يعني أيضا بعيدا عن قصة موسى والعبد الصالح، إن أيضا في مسألة التحديث أو مسألة من يعلم الناس يعني لا تأتون لهم بأشياء بدون أن يعني بدون إيضاح، يعني حينما تكلمهم بحديث أول مرة يسمعوه فهمهم أن ده مثلا، وهذا الاستغراب يعني ليس بغريب أن طالب العلم أحيانا تأتي له بحديث أول مرة يسمعه يقول لك إزاي ديننا بقى فيه كده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وهو جالس معهم قال بينما بقرة يركبها غلام فإذا به نظرت إليه وقالت له ما لهذا خلقت، فالصحابة قالوا ماذا؟ سبحان الله بقرة تتكلم، الحديث في البخاري عين ركب بقرة كده صغير راحت البقرة بصاله قالت أنا ما اتخلقتش عشان أتركب، أنا اتخلقت للحرث، خلقت أحرث أتركب في ساقية أحلب لبن، لكن أتركب لا الحمار هو اللي بيتركب، البغل يركب، الفرس يركب، الجمل يركب. فالصحابة إذن هذا أمر عجيب، ماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم فأنا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. لماذا هذان لماذا هذان بالذات؟ قمة في التصديق لعن النبي صلى الله عليه وسلم، قمة في الصديقية، ما يقولش ازاي يا رسول الله، قال لا انا اصدق ذلك وابو بكر. وهذه يعني يسردها العلماء في مناقب ابي بكر وعمر، الحديث ده يسرد في مناقب ابو بكر وعمر بان شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام بان غرائب الامور والامور المستحيلة التي قد لا يصدقها العقل يصدقها ابو بكر وعمر ما دام قد اخبر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله، دي في مناقب ابو بكر وعمر يذكر هذا الحديث في البخاري وموجود. إذا غرائب الأمور فالشاهد من كل ذلك أن المعلم ينبغي أن يبرر أو يبين ما يحدث به طلابه من غرائب الأمور. ولذلك هنا قال العبد الصالح وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. وهنا لما اشترط عليه قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وهنا العلماء يقولون أيضا من ضمن الأسباب التي كذب بها الناس الرسل أنهم لم يحيطوا علما بما آتاهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا به ولما أتيهم تأويله. تكملة الآية ولما أتيهم تأويله، ما جاش عن تفسيره. فلما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا في جيل جبريل مش مستوعبين المسألة دي، ولما يقول موسى بينزل عليه جبريل يحدثني بكذا وكذا أنا كلمت ربي، فمنهم من كذبه، فرضه مش مستوعب، فرعون مش مستوعب الكلام ده. ففرعون بيقول له أنت لك إله غيري، لك رب غيري، في الوجود رب غيري، ما علمت لكم من إله غيري. فالشاهد أنهم كذبوا ماذا؟ بما لم يحيطوا به. السبب أدف التكذيب، ولذلك هنا يبين له ويبرهن له بأنه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فدرس هنا للمعلمين بأن حينما تأتي بمسألة غريبة برهن عليها من الكتاب والسنة وزللها ويسرها على الطلاب حتى لا يستوحشوا منها، وحتى لا يستصعبوها، وحتى لا تكون المسألة يعني ثقيلة على قلوبهم. دروس عظيمة في هذه القصة، في قصة لقاء موسى مع العبد الصالح. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق على هذا الشرط، اتفق فانطلق. وصلوا إلى ساحل الشاطئ، على ساحل البحر، وأراد أن توصيل لمركب، فوقف لهم أهل مركب ولم يأخذوا منهم نولا كما تقول الروايات، ما أخذوش منهم إيه ثمن يعني ركوبهم، ثمن ركوبهم. ركبوا معهم، أول ما ركب السفينة فقال خلع منها الخضر لوح، أو قيل خرقها بشيء كان في يده كما في بعض الروايات. فأمر سبحان الله، هذا أول مسألة. موسى قال يعني ناس ركبنا معاهم مرضوش يعني طلعوا كرمة، وقال لك خلي، جاي تديله دنانير أو دراهم، قال لك خلي، بعد ما خليت فلوسك تروح تخسر لهم المركب بتاعتهم؟ ولذلك قال له ماذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، والإمر هو الشيء المنكر العظيم. طيب انظر هنا لفتة من أهل العلم مهمة جدا، الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل دائما يفكرون في الناس قبل التفكير في أنفسهم. ما قال موسى للخضر أخرقتها لتغرقنا، إنما قال أخرقتها لتغرق أهلها، ده جزاؤهم. مع أن المقام مقام إيه؟ مقام نفسي نفسي، ده احنا هنغرق، هتضيعنا معاك، تخرم السفينة وتخرقها عشان نغوص في أعماق البحر. أخرقتها لتغرق أهلها، إذن فسمت الرسل وسمت أتباع الرسل من العلماء الربانيين أنهم يحرصون على الناس أكثر من حرصهم على أنفسهم. صح، بنفسك ابدأ، قوا أنفسكم وأهليكم نار، ولكنهم يحزنون حزنا شديدا على ضلال الضالين، لا يشمتون أبدا في عبد إذا استزله الشيطان. شو يقول لك شوف يا عم قلنا لكم إنه بس بتاع كلام وصورة ومنظر، أهو وقع في خطيئة وشرب وساب الالتزام وهو بيدخن سجاير، ويشمت فيه. تشمت فيه ليه يا أخي؟ أنت من الممكن أن تكون مثله، لماذا؟ ولا الواحد منهم لما يكون مع صحبة سوء وربنا من عليه اهتدى، ينظر كده لما يكون مش رباني كده ومش مخلص لله، ينظر للشلة كده على إنه خلاص هو ملك الجنة وهم من أهل النار، خلاص استعلى عليهم بإيمانه. لا يا أخي، كذلك كنتم من قبل. ولما يذكر قدامه مثلا إنسان، ده إنسان بيعمل كذا وكذا، ده فاسق، ده ما فيهوش خير أبدا، ويتكلم بكلام كبير أكبر من حجمه، ومن الممكن أن يختم له هو بسوء ويختم لصاحبه بخير. فالعبرة بالخواتيم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما تجيش لواحد كده ألقى عليك السلام وتقول له لست مؤمنة، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل، بيذكرهم ربنا أنت كنتم قبل كده كفرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، قبل ما تلقوا التهم على الناس تبينوا وتفطنوا وتريثوا. إذن العلماء الربانيون الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى يحرصون على هداية كل ضال، ويحرصون على توبة كل عاصي. وده نفس الشيء بنقوله برضو بالنبي فيه أخواتنا اللي هم بيتصدروا أحيانا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كوني حريصة على أي أخت شذت أو ضلت أو زلت قدماها احرصي على أن تعيديها مرة أخرى إلى الجادة وإلى الصواب وإلى الرشد. مش تروح عاملة عصابة أنت ومجموعة معاك وتقول أطعوا فلانة ده فلانة قلعت النقاب ده فلانة قلعت النقاب دي لسه فيها خير ممكن ترجع تاني وتلبسه تاني لكن لما تبقوا تبص لكم نبذتوها وهجرتوها ولم وأعنتم الشيطان وأعنتن الشيطان عليها ممكن بقى مش ما تتوقفش المسألة عند الحجاب ولا عند ده ممكن تخلع الحجاب وتنحرف انحرافا كليا خلاص تقول لك ما خلاص بقى مش هم سابوني وهجروني خلينا اعمل مبادئ. وبرضو يا اخواننا يعني خليك حريص يعني مثلا انسان استأمنك على سر انه اخطأ او كذا ما تحاولش انك ايه يعني تحتك ستره امام من يخشى ان يعرف امره. يعني في بعض الناس بيكون عنده مثلا وقار لفلان يمكن لو عرف الناس كلها بذنبه وفلان ما عرفش يبقى نفسه ايه يعني مطمئنه يستحي من انه يعرف فتروح جايه الزوجه وتروح هتك سر زوجها لفلان مثلا المعروف من العلماء او من المشهورين في البلد يقول لا خلاص انت قلت لفلان وانا كنت عامل حساب الف حساب ان فلان ما عرفش موضوعي خلاص بقى انا هعمل مبادالي انكشف امر. لا غلط ما دام هو ليه في بقيه احترام عند فلان ما تحاوليش تهتكي ستره عند فلان ده لان خلاص لو اتهتك ستره عند فلان ممكن خلاص يقول لك بقى ده هي دي الحته اللي انا كنت ايه مخليها للاخر ما مش عاوز يعرفني مش عاوز بعض الناس كده يوسوس للشيطان ما تخليش فلان يعرفك ممكن لا يستحي من الله ولكن يستحي من فلان ما نجيش كمان الحته دي وروح مضيعينها منه انه خليف لتعياره خالص. فاذا مساله الدعوه والحرص على الناس في الهدايه والستر مطلوب. تروح جاي يستامنك على سر انا هعمل كذا وكذا تروح بقول لك هقول لك على حاجه بس ما تجيبش سر لحد فلان كذا 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 يروح الثاني يا فلان انا هستامنك على سر فلان كذا 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 فين بقى ما بقاش سر ما اصبحش سر لا ويجي ساعات ايه يعني في يعني جزئيات فيها في بعض العلماء يقول في غيبه معنويه يعني ايه يعني هو ما يذكرش فلان بسيئاته يقول لك فلان عمل كذا وكذا يجيبوا سيرته فلان قدامه فلان يا عم استغفر الله ربنا يهدينا ويهديه عاوز اقول حاجه خد بالك انتبه معايا يلا يا عم ربنا يستر علينا وعليه يفضل لقدامه خير يا عم انت هتعرف عنه حاجه يقول يا عم ربنا يسترنا ويستره بقى خلاص يفضل يذن عليه لحد ما ايه يروح مطلع الكلام اللي هو يعرفه عنه. فدي اسمها العلماء بعض العلماء يقول لك دي في غيبه معنويه يعني ما يصرحش بحاجه انما يقول فلان يلا بقى ربنا يغفر لنا وليه ويسكت ربنا يسترنا ويستره ويختم لنا وليه بالايمان. انت عاوز ايه من ورا الكلام ده؟ عاوز اقول حاجه فهمني. فاذا دائما الربانيون الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويرثون ميراثه دائما يحرصون على هداية الناس ويحزنون حزنا شديدا إذا ضل منهم طالب علم أو إذا ضل منهم إنسان كان على الهداية. وهذا الذي في أول السورة كما قال ربنا تبارك وتعالى النبي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة ومع الأذان. إذن فلا بد أن يحرص المعلم إن كان مخلصا لله رب العالمين في علمه أن يحرص على هداية الناس. وكذلك أيضا لا يفرح بمعصية المسلم وإنما لا بد أن يأخذه ويحوطه إلى أن يرجعه مرة أخرى إلى حظيرة الإيمان وأن يرجعه مرة أخرى إلى التزامه ويذكره فاكر يا فلان لما كنا بنجلس مع بعض ونقول أذكار مع بعض بعد الفجر فاكر يا فلان لما كنا بنعمل معسكرات في المكان الفلاني والفلاني وكنا بنقرأ كذا وكذا وكذا فاكر يا فلان لما كنا الورد اليوم نسمعه البعض فاكر يا فلان لما كنا نقيم الليل مع بعض حسسه كده بأنه فقد حلاوة أنه كان في حلاوة ولذة فقدها مش تأنبه انت كده ازاي ولو مت على كده تبقى ايه لو يعني خذ جانب الترغيب اكثر من جانب الترهيب في من شذ. اللي شذ مننا ناخده بايه بالترغيب نرغبه تاني عشان يرجع لنا مره ما نقعدش نرهبه نرهبه ده ممكن نأيسه إنما غلب، ما بقولكش ما ترهبوش، إنما غلب جانب الترغيب أكثر. فكروا بالأيام الحلوة اللي كانت مع بعضنا، وكنا بنصحي بعض الفجر بالتليفون، وكنا بنعمل كذا، وكنا فاكرة ما كنا نتتبع الجنائز، فاكرة ما كنا نصلي على الجنائز، نروح نتتبع المقاور حتى لو واحد ما نعرفوش نتبع جنازته عشان نأخذ قراط كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفاكر لما كنا نعود المرضى، فاكر لما تذكروا بهذه الأيام ممكن يعود مع نفسه، يصفى مع نفسه، يعود يصالحها مرة أخرى. فإذا هنا المسألة تحتاج إلى فن وإلى صدق مع الله تبارك وتعالى في مسألة دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. فذكره، والإمر كما قلت لكم شيء منكر عظيم، وهنا في خلاف بين العلماء أيهما أعظم، الإمر أم النكر؟ لأن في قتل الغلام قال لقد جئت شيئا نكرا، أيهما أعظم؟ العلماء يعني انظر الاستنباطات العلماء عجيبة، وهذا يعني من توفيق الله تبارك وتعالى لعلماء المسلمين أن يجتهدوا في هذا الكتاب العظيم وفي كلماته، ما يتركون مفردة إلا وتناولونها إلا ويأخذونها بالفهم والاستنباط، ولماذا هذه أفضل ولماذا هذه أعظم إلى آخره. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبره، هو هنا أراد أن يذكره بالشرط، أنا قلت لك أصلا قبل ما تمشي معايا إنك مش هتقدر تصبر على الحاجات اللي هتشوفها مني، وإنت أخذت على نفسك العهد وقلت ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا، واتخذت عليك شرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ومع ذلك لم تصبر، ومع ذلك أيضا عصيتني فيما اشترطت عليك وسألتني وقلت لي كذا واعترضت على ما فعلت. قال لا تؤاخذني بما نسيت، ما قالوش لا ما انت عملت حاجة العقل ما صدقهاش، لا، في أدب، في هناك أدب، قول ما عملتش حاجة، ما قالوش انت عملت حاجة مش منطقية وما تنفعش وازاي الكلام، لا، إنما قال ماذا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، رجع تاني وتأسف على الشرط وتذكر الشرط اللي أخذه على نفسه، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرة، يعني برضو عذرني أنا، يعني الحاجات اللي انت عملتها دي كبيرة علي شوي، ولا ترهقني من أمري عسرة. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، في التعبير القرآني أولا لقي إيه؟ شابا نافعا، فتى، لا ده غلام، والغلام في اللغة يطلق على من لم يبلغ الحلم يعني غير مكلف. وبعدين شوف التعبير فقتله، يعني يحيلك ان بمجرد ما شاف الولد قتله. طبعا في روايتين في البخاري، في رواية انه اقتلع رأسه، خضر اول ما شاف الغلام راح مسكه راح خلع دماغه من رقبته من جسمه، وفي رواية اخرى بانه اضجعه فذبحه. يجمع الامام ابن حجر بين الروايتين فيقول ذبحه ثم اقتلع رأسه، خلصه بايده. اذا حتى الموت فيها ايه؟ فيها بشاعة، والمين لغلام لم يبلغ الحلم. ما لا، وبعدين ولذلك موسى لما بيعترض في المسألة دي بيقول له أقتلت نفسا زكية، يعني ممكن لو كان بالغ كنا قلنا لا ده في عملية سابقة عملها، والعبد الصالح الخضر ده بيدور عليه وأول ما لقاه كان عليه قصاص ولا بتاع فأقام عليه الحد وقتل، ده غلام لم يبلغ الحلم ونفس طاهرة زكية في ظاهرها. أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني ما شفناهوش قتل واحد زيه. وهنا حتة بغير نفس دي بعض العلماء يقول لك لا ده كان غلام بالغ. قالوا لماذا كان ايش عرفكم انه كان بالغ؟ قال لأن سيدنا موسى قال له أقتلت نفسا بغير نفس، يعني قصاص، يعني ليس قصاصا، يعني لو كان قتل نفس كنا أخذناه بالنفس، والغلام معروف حتى لو قتل الحدث لا نأخذه بجريمته، يعني غلام لم يبلغ الحلم حتى لو قتل نفسا لا يقتل بها، ده حدود القصاص. إنما يؤخذ بالنفس البالغ. لكن افرض ولد ما بلغش عنده 10 سنين وراح غد راجل كبير بمطوة، أخذ بالك؟ لا يقص فيه، لا يقتل به، لا يقتل الغلام بالكبير، إنما جناية كما قال الفقهاء جناية الحدث كخطأ الكبير، يعني يعامل معاملة إيه؟ الكبير لو أنه قتل خطأ، ولما القتل خطأ عارف أنت ديت في دية ومسلمة لأهلي إلا أن يصدقوا أو يعني يعفو عن الدية، وفي كمان إيه صيام شهرين متتابعين توبة من الله. فإذا هنا بعض العلماء يقول لا ده هو ما كانش الولد كان بالغ الحلم، لأن سيدنا موسى قال أقتلت نفسا بغير نفس، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني لو كان قتل نفس كان يجوز له أن يقتله ولا يكون ذلك إلا 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 عند من؟ إلا عند الكبير البالغ. والراجح عند أهل العلم بأنه كان غلاما لم يبلغ الحلم بدليل زكية، وفي قراءة أخرى زاكية يعني لم تذنب. أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وهنا العلماء أرادوا أن يبينوا أيهما أعظم، الإمر أم النكر؟ يعني كلاهما منكر وعظيم، لكن الأعظم عند الله تبارك وتعالى الشيء الإمر ولا الشيء النكر؟ فقالت طائفة من العلماء إمرا أعظم. قالوا لماذا؟ قالوا لما يخرق السفينة وتغرق يبقى اللي يغرق كثير مجموع، نسأل الله أن يجعل إخواننا اللي غرقوا في السفينة عند جيبوتي دول شهداء عند الله تبارك وتعالى، إخوة من جماعة التبليغ يعني كانوا في على هذه السفينة، وصل عدد الغرقى تقريبا 109 لحد قبل المغرب على شواطئ أمام جيبوتي. الشاهد بأن في الغرق يكون إيه العدد كبير، لكن بقتل نفس واحد. إذن فالإمر هنا أعظم من النكر بهذا الرأي. طب رأي تاني قال لك لا ده النكر أعظم عند الله. قالوا لماذا؟ شوف التبرير برضو التعليل. قالوا مسألة غرق السفينة مسألة إيه؟ مظنونة، مش يعني ليست ثابتة، يعني فيها ظن ممكن تغرق وما تغرقش، يعني مش اللوح اللي غرق السفينة، لكن مسألة القتل وقعت فعلا. فالنكر شيء أعظم لأن النكر حقيقي وقع، القتل وقع، ولكن مسألة خرق السفينة ممكن ما تغرقش وممكن تغرق، فمظنونة. مسألة غرق السفينة مظنون، مش حقيقي مش يقين، لكن مسألة القتل هنا كانت يقينية، قتل بالفعل، خلق رأس الولد من جسده، فكان هنا النكر أعظم من الإمر. على كل بأن الخضر أتى بفعلين منكرين لا يقبلهما العقل الصحيح ولا الشرع ولا الدين إلا بمبرر كما سنراه فيما بعد. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وأنا قلت لك هذه كانت أشد من الأولى. الأولى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قد يفهمها السامع إنه قال لموسى أو قال لغير موسى، لكن هذه بقى الخطاب موجه. ألم أقل لك، ده أنا قلت لك أنت بالذات لن تستطيع معي، لم أقل لغيرك، ده أنا منبهك أنت بالذات إنك مش هتقدر على صحبتي، إنك مش هتقدر على تصبر على صحبتي. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. أخذ عن نفسه. وهنا الحديث في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى وددنا لو صبر، كنا عاوزين يصبر حتى يخبرنا الله تبارك من خبرهما أكثر وأكثر، يعني لو كان صبر ما خدش عن نفسه هذا العهد وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني كان نشوف عجب 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 عجب، كنا سنرى عجبا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى وددنا لو صبر حتى نعلم من خبرهما، وليعلم في بعض الروايات وليعلم أن الإمامة في الدين لا تؤخذ إلا بالصبر واليقين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. صراحة أنت كتر خيرك مرتين نبهتني وأنا أخذ على نفسي عهدي في الأول ستجدني إن شاء الله صابرا، وإنت اشترطت علي فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ومع ذلك أخليت مرتين. فبصراحة لو أنا قلتك حاجة تاني، لو اعترضتك تاني في أي مسألة، يبقى أنت كده صراحة جزاك الله كل خير وانت تحملتني كتير يبقى بعد كده ما فيش ايه صحبة بيني وبينك. فانطلق حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. استطعما، السين والتاء دائما تلقاها في اللغة يقصد بها الطلب. اما قول استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يعني اطلبوا منه المغفرة. فانت بتقول استغفر الله يعني اطلب منك المغفرة. اما يقول ربنا تبارك وتعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، واستفتحوا يعني طلبوا الفتح، يعني رب افتح بيننا وبين الرسل. فمن اللي خاب؟ يعني افصل بيننا، هذه الفتح معنى الفتح، افصل بيننا كما قال شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، يعني افصل بيننا بقى في المسألة دي. فيروح ربنا مميز المؤمنين مع رسولهم ويهلك الظالمين الكفر. فقال ربنا فاستفتحوا يعني طلبوا الفتح. وقال ربنا ايضا في سورة الانفال ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. تطلبوا الفتح ان يفصل بينكم وبين النبي فجاءكم وهلك الصناديد منكم وانتصر رسولي مع العصبة المسلمة عليكم وانتم يعني اكثر منهم اضعاف مضاعفة. فلا كانوا على الثلث في غزوة بدر. اذا فاستطعم يعني طلب ايه؟ الطعام. والعلماء يقولون اصدق طلب هو طلب اللقمة. اما يجي لك سأل يقول لك هات لي شقة، يعني شقة فول وطعمية مش شقة غرفتين وصالة، خلي بالك معي، هات لي سندوتش شكله، ده اصدق طلب. لان لما يطلب منك ربع جنيه يمكن يحط ربع جنيه على ربع جنيه ويكنز. انت تعرف الشحاتين فيهم ناس مليونيرات، لما يقفل اليوم كده يلم لهم 300 جنيه من منطقة ما بيعملهمش وزير. فالشاهد من ذلك ان طلب الطعام هو اصدق طلب. بيطلب انسان بيطلب انك تأكله، فتاخده على المطعم وتقول له يا عم هات له سندوتشين ولا هات له بتاع، يبقى هياكل يعني جعان فعلا. استطعم اهلها. القرآن يقول فابوا ان يضيفوهما. طب الغريب هنا هم طلبوا ماذا؟ ما طلبوش الضيافة، انما طلبوا الطعام. فكان النص القرآني ينبغي ان يكون فابوا ان يطعموهما. فاستطعم فابوا ان يطعموهما، لا ده فابوا ان يضيفهما. ده معنى ان القرية باسرها قرية لئام، والقرية يا أم عليها الشح. حتى مسألة الاستضافة مش أكل بقى، يعني مثلا يقول له طب أقول لك طب اقعد في الظل كده لحد ما تاخد راحتك، انت جاي من سفر بين عليك غلبان، ويجيب له شوية مية حتى ببلاش. حتة الضيافة دي ما عندهمش. يعني شوف النص القرآني دقة، لأن كلام رب، هذا كلام الخبير العليم جل وعلا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، مش فأبوا أن يطعموهما، لا فأبوا أن يضيفوهما. مجرد التضييف رفض، قمة في الشح والبخل. يا أخي أنت ما بتشوف واحد غريب بيسأل وتحس إن يعني يكون الناس قاعدين على قهوة ويبصوا يلقوا العربية مثلا ملاك الشرقية ولا الغربية ولا القاهرة، تلقى الكل عاوز يقوم يخدم. واحد بيسأل غريب حس انه غريب فبتقوم عاوز تخدمه. انت تمشي في الشارع يجي لك واحد تقول لا يا عم انت دله على طريق اصلا، انت ليه بتدله على الطريق الطويل؟ يعني عاوز تخدمه بقى، يعني تفضل شاي، تفضل اقعد، طب تعالى نجيب اكل. اقل واجب من دول شوف يعني مدى اللؤم ومدى الشح عندهم. طلب منهم الطعام فلم يجيبوا، يعني أبناء سبيل، يعني يعتبر هنا موسى والخضر يعتبر من أبناء السبيل. وابن السبيل ده حتى لو جاءك وراكب على فرس كما قال العلماء أعطيه مدام سألك، ده ابن سبيل. ما تعرفش فلوسه ضاعت، ما تقولش لا يا عم ازاي ده راكب عربية كذا بيسأل الناس فلوس. أيوة محفظه ضاعت سبحان الله. فدلوقتي زي وزي الشحاتين وراكب عربية بإم خلاص اديله. ده الراجل بيقول لك هاتله 10 جنيه بس تمون بنزين، محفظته ضاعت. تقولش يا عم اديله 10 جنيه زياده راكب عربيه ثمنها 300,000 جنيه ولا 400,000 جنيه. ابن سبيل اديله دلوقتي، هو دلوقتي احوج ما يكون له 10 جنيه، ممكن يرهن لك العربيه علشان 10 جنيه. فالشاهد من كل ذلك قمة في اللؤم وقمة في الشح. طب لو كانت المسألة وصلة لكده بالله عليك شوف، هل في هدم الجدار وبنائه من جديد والجدار القديم تحته كنز لغلامين يتيمين كما سنعرف، هل في ذلك مكافأة لأهل القرية أم معاقبة؟ معاقبة لأن له وقعت في إيدهم الكنز ده، الناس ما بيأكلوش الغريب، فكيف لو وقع في يدهم كنز يعملوا أوفي اللي في اليتامى؟ ده يشفطهم في كروشهم. فشوف بقى هنا الحتة بقى اللي خلت موسى لا يطيق الأمر. ناس طلبنا منهم الطعام رفضوا، وبعدين وإحنا تعبانين وجعانين نلقى جدار عندهم تعبان نهده ونبني جدار تاني وما ناخدش حتى منهم أجرة؟ قال لو شئت لاتخذت عليه أجرة. طب يا عم حتى يطعمونا بثمن البنية بتاعتنا وهد الجدار وبناء بجدار غيره. قال هذا فراق بيني وبينك، وهذا هو الفراق بيني وبينكم في هذه المحاضرة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكملها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الأحد القادم، ونعرف العجب الذي أخبر به الخضر موسى عليه الصلاة والسلام، ونعرف الدروس المستفادة أيضا من هذا اللقاء المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه.